بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعت الدام فلا دام اجمعين الى قيم. اللهم اغفر، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في مسألة ان الاحكام الاوامر تتعلق بالطبائع او بالافراد، وقلنا في مقام الثمرة ان لا ثمرة لهذه المسألة بناء على ما ذهبنا اليه. ليش؟ لان الاحكام انما اذا قلنا متعلقة بالطبائع فهي بما هي موجودة في الخارج، هذا قلنا في الطبائع، ولا اذا قلنا في الطبائع الفرد مطلوب من باب طبعا ها. وكنا في مسألة ان الطبيعة موجودة في الخارج او لا شيخ، وقلنا ايضا ان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وان الطبيعة في كلام ان الطبيعة موجودة في الخارج او لا، الكل الطبيعي موجود بوجود افراده او بمعنى وجود افراده، موجود بوجود افراده او بمعنى وجود افراده
تشخص وجود
افراده. وقلنا هذا من باب التفكير، ان عندما نقول الانسان في عندنا زيد وبكر وعمرو خالد، هذا زيد وبكر وعمرو خالد في حصة من الإنسان في زيد وحصة من الإنسان في عمر، في حقيقة في الخارج اسمها إنسان،
الطبيعة بالخارج،
في الطبيعة موجودة بالخارج،
زاد خصوصيات،
زاد خصوصيات أو لا، أصلا فيش طبيعة بالخارج، عبارة عن أفراد انتزعت منها كليا. يعني هي منشأ الانتزاع الطبيعة أو لا، الطبيعة واقعا موجودة. طبعا الأكثر على أن الطبيعة موجودة، يعني أصالة ما عبر عنه بأصالة الماهية وأصالة الوجود، هل خلاف هذا؟ يعني زيد عندي أنا زيد وبكر عمرو خالد و إلى آخره. طيب زيد في حصة من كلية الإنسان بالخارج موجودة، وهناك مشخصات من باب لابد منها حتى يتشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد أو لا، أصلا مش موجود شيء اسمه إنسان برا، ليس هناك في الخارج إلا الوجود فقط. نعم انتزعنا مفهوم إنسان من هذا الاشتراك، فكان زيدا، يعني كان زيد وزيد وبكر وعمر وخالد، فكان زيد وبكر وعمر وخالد عبارة عن منشأ انتزاع وليس نفس، يعني منشأ انتزاع للإنسان، أما نفس الإنسان فليس موجودا بالخارج. أما نفس
كيف يتعلق الأمر
به؟ طيب مش الشارع بيتصور هذا كله، او الحاكم او الامر يتصور هذا الكل ويطلب منه
الامر منذ زمان، الامر منشئ
انتزاع. نعم قالوا ان يعني اما الاثار فهي للخارج بلا شك، لكن الامر بالشيء امر بمنشئ انتزاعه. ولذلك مثلا بعض كان الدليل الاهم لعله على ان على اصاله الماهيه، على ان الماهيه موجوده في الخارج، هي التاليه، ان عندما يقال زيد إنسان فيقال زيد إنسان بدون أي تكلف، يعني إنسان موجود في زيد، انطبق عليه زيد، موجود في زيد بدون أي تكلف، وبكر إنسان وعمر إنسان وأهل مجرة عنوانه معنون. فعندما أقول زيد إنسان بس يعني انطباق حقيقي مش مجازي، كونه انطباق حقيقي يعني صار فردا منه واقعا، صار موجود واقعا فيه يعني بقلبه. عندما أقول هكذا أمر آخر، الإنسان موجود في الدنيا، موجود في الخارج، الإنسان كلي الإنسان، أقول الإنسان موجود، يعني برا في إنسان موجود،
موجود بزايد، موجود بعمر، ما في شيء اسمه إنسان لحاله،
لكن بدون تكلف تقول الإنسان موجود بفئة. هل تستطيع أن تقول على الكرة الأرضية موجود الإنسان؟ فيك تقول لا، فيك تقول لا، ها قد ماشي أنت ماشي بكم تقول طب بالرواق فما شو كنتم
وليس خارج.
فطبعا احنا فينا نرد برد بسيط، ان الامر بالشيء امر منشا انتزاعي، والافراد منشا انتزاعي، يعني هذا الكلية منشا انتزاع هذه الافراد. هذا الحمل محمول على شدة العلاقة بين الشيء ومنشا انتزاعه، بين الشيء ومنشا انتزاعه، شدة العلاقة بينهما، الملازمة الشديدة بينهما تجعل العرف يشتبه بين المفهوم والمصداق، فيظنهما واحدا. وهذا موجود كثيرا، يعني عندما أقول الإنسان موجود على وجه الكرة الأرضية، يعني منشأ انتزاع الإنسان التي هي الأفراد موجودة، هذا المنشأ موجود، عدم الالتفات إلى كونه منشأ انتزاع، والمجازية الموجودة، العلاقة المجازية الكثيرة جدا بسبب شدة العلاقة بين الشيء ومنشأ انتزاعه. وإلا لاحظوا شغله، كلمة فوقية، هل تستطيع أن تقول إن الفوقية موجودة في الخارج؟ فينا نقول وقطعا الفوقية غير موجودة، لأن أمر انتزاعي محض، نقطع بأن الفوقية غير موجودة. طيب كيف نقطع بأن الفوقية غير موجودة وأنا أستطيع أن أقول إن الفوقية في الكرة الأرضية موجودة؟ هذه فوق هذه، وهذه فوق هذه، وهذه فوق هذه، ولو مجرى أستطيع بكل راحة أن أقول إن الفوقية موجودة، إن الفوقية في الكرة الأرضية موجودة. طيب الفوقية نقطع بأنها أمر انتزاعي لا تأصل له في الخارج، ما له تأصل، ما له أصالة، يعني هذا فوق هذا. طب الفوقية وين؟ هون، هيدي لا، هيدي لا، وين هي؟ مش موجودة. نعم لها منشأ انتزاع، لها منشأ انتزاع، ومع ذلك قلنا إن الفوقية، نستطيع أن نقول بكل راحة إن الفوقية موجودة في الخارج، فينا نقول إحنا مرتاحين. ولذلك هذا الدليل الذي اتكل عليه سلخوي جدا رحمه الله في إثبات أصالة الماهية وفي إثبات أن الإنسان موجود في الخارج، الدليل يمكن أن يرد، وذلك بهذه بالالتفات إلى هذه العلاقة المتينة القوية الملازمة الشديدة بين الشيء وبين منشأ انتزاعه. وشيء مش بعيد على الفكرة، في الخارج هو الوجود فقط. هلا يبقى ما عارف عندي هيك هذا وقتها، انه هل يا ترى نستطيع، وهذه نقطة مهمة، ان نخرج بنظرية ثالثة، لا هي أصالة الماهية ولا هي أصالة الوجود، لا أصالة الماهية ولا أصالة الوجود. بالاستنساخ انا بالفكرة بجتني مسة الاستنساخ، هلا بقى تطبع كتاب، انت تعمل نسخة أولى بالأول، ثم على مثالها بتصور نسخة أولى، ثم على مثالها تصور. احنا بناخد مثال الماهية اللي هي بناخد شيء اسمه نسخة أولى متصورة، ثم تأتي على مثالها نسخ أخرى. طب هل كثرت النسخ، مش النسخ، النسخ الموجودة من نسخة واحدة، شو تسميها؟ أنا شفت نسخة واحدة ثم طبعت الكتاب، خدت نسخة وطبعت، شو نسميها؟ في ماهية واحدة ثم طلع لأفراد؟ لا مش هيك.
أنا مثل الواتساب تعطيه
بديها تروح كلها نفس النسخة، أو لا، أو أصالة الوجود، يعني فينا نصور هالشيء، يعني نعطيه بعد آخر، مش مسألة أن الكل بذاته غير موجود، بس نسخة أولى موجودة، شو المشكلة؟ وعلى طبقها بصير نسخ، والنسخ تختلف عن بعضها البعض بالمشخصات، يعني هذه النسخة من مثلا من المحاضرات تختلف عن النسخة الثانية على الثالثة بالمكان والزمان والحيز وإلى آخره. فكرة للطرح، لكن الشيء اللي بريحنا كما ذكرنا أن مسألة أصالة الماهية وأصالة الوجود ليس لها في مسألة كأصوليين لا ثمرة لها، هذه اللي بريحنا. فلسفة نظرية فلسفية تعبتنا شوي، لكن قد يقال لها ثمرة. شو هي؟ رح نقولها، يعني ميزة نائن رحمه الله عمل لها ثمرة طويلة عريضة. إذا في كلام أن هذه الحصة من كلية موجودة في الخارج أو غير موجودة، بل هي مسألة انتزاعية محض. الشيخ طبعا احنا قلنا، نذكر هالمسألة ونخلص حتى نطلع لكلام النائنة، قلنا بأن هالمسألة لا ثمرة لها. ليش؟ أصوليا لماذا لا ثمرة لها؟ عندما اطلبه مثلا اقول لك اوجد لي انسانا، اوجد لي انسانا. اذا قلنا باصالة الماهية فالامر بالشيء، يعني انا طلبت الماهية وان الماهية موجودة في الخارج، فحينئذ هذا الانسان موجود في الخارج اوجده. يعني بالنتيجة يجب ايجاد الفرد، لان الماهية بما هي عبارة، هي عبارة عن امر ذهني لا قيمة له، يعني لا اثر له، الاثار تكون للخارج. فانا اقول كأني قلت لك اوجد فردا من هذا العنوان، من هذه الماهية. واذا قلنا باصالة الوجود وان الماهية مجرد امر انتزاعي، ايضا الشارع او المعامر ماذا يفعل؟ يتصور الكل، لكنه يريد يتعلق الامر بالفرد، بالفرد. ليش؟ فاذا على اصالة الماهية يتعلق الامر بالفرد، لان الامر بالشيء امر بمنشأ انتزاعي، عفوا على انتزاع الماهية اذا قلنا متعلق بالماهية. بالنتيجة واذا قلنا بالوجود يعني بالفرد، هو متعلق بالفرد مباشرة. فبالنتيجة المطلوب هو الفرد، سواء قلنا ها مرة بالواسطة مرة بلا واسطة، بالنتيجة المطلوب الفرد الخارج. واذا كان كذلك فهذه ثمرة، فما في ثمرة في البين، لان المطلوب هو الفرد الخارجي على كل حال، سواء قلنا بالماهية او بالوجود، تعلق بالماهية او تعلق بالفرد، بالنتيجة هو يتعلق بالفرد. نائني رحمه الله له كلام انا ذكرته، اذكره اصلا قصائي، يعني ذكرت لانه راح يريحنا بمسألة اجتماع الامر ناهي كثير، اتمنى بس نركز عليه شوي. بيان نائني رحمه الله قال لا، المسألة لها ثمرة. وين؟ في مسألة اجتماع الامر والنهي. المثال المشهور ما راح نطلع عنه حتى من ملبك الذهن شوي. الاجتماع والامر والنهي في واحد. هالمسألة التي سنتعرض اليها. وهي من اهم المسائل. قال لي احد بعضهم عن بعض الاصوليين ان مسائل الملازمات العقلية لا ثمرة لها. وجع راس على الفاضي. لا مش وجع راس على الفاضي. مسألة اجتماع الأمر والنهي كل حياتنا اجتماع الأمر والنهي كما ذكر، كل حياتنا قبل وتزاحم كلها اجتماع الأمر والنهي في واحدة، كله كل يوم نواجه 15 مرة يعني شيء واحد. مثلا إذا بدي روح مشوار من جهة مثلا قد يؤذي ومن جهة قد ينفع، وأنا مجرى بأخذ دواء من جهة يؤذي ومن جهة ينفع، له أثار جانبية ولا مجر. يعني هذا موجود في كل حياتنا، كذلك ايضا موجود في الشرعيات. المثال الذي يضرب عادة حتى ما نطلع عنه نظل مش ملبكين، لكن موجود في كل في كل ابواب الشريعة موجود. الصلاة في الارض المغصوبة، انا صليت في ارض مغصوبة، الصلاة بذاتها مطلوبة والغصب حرام، فصار هذا الفرد اللي هو هذا الركوع، هذه الحركات هي مأمور بها لأنها صلاة، وهي منهي عنها لأنها غصب. طيب شو بنعمل؟ هذه الصلاة حرام نعملها، هذه الحركات أو واجب نعملها؟ اجتمع الوجوب والحرمة في واحد. وطبعا رح نستبق الأمور شوي، نستبق مسألة الاجتماع بمسألة مهمة، أن اجتماع الأمر والنهي في واحد محال عقل. إن شاء واحد يحكي نصاف محال، كيف يمكن شيء واحد بلك اذهب ولا تثر في انواع؟ شو هالحكي؟ اما هو محال اجتماع في واحد حقيقة، اما محال
او مستلزم
او يستلزم المحال قبيح، بالنتيجة لا يؤمر به. الكلام بين الاصولية في اي نقطة؟ في نقطة، في هالنقطة، ان الجهتين وجود جهتين هل يعني اجتماع فيها في واحد او لا؟ الصلاة بأمور بها والغصب منهي عنه، اجتمعا في هذه الحركات، هذه الحركات صلاة وغصب في آن واحد، شو بنعمل بالحالة هي؟ فإذا كان اجتمعا في هذا الفرد واقعا، يعني اجتمعا في واحد، فإذا في عندي كبرى بالأول، أن اجتماع الأمر والنهي في واحد محال أو قبيح، بالنتيجة لا يصدق. فهل مسألة اجتماع العنوانين في معنون واحد هل هو من هذا الباب من هذا القبيل او لا؟ شيء نائني رحمه الله طلع بيطلع ذكرها ايضا الشيخ مظفر ذكر بالاصول المظفر ويكاد يتبناها وتبناها الكثيرون انه اذا قلنا بان الاحكام تتعلق بالماهيات والطبائع والعناوين يعني الحكم فوق الفرد غير مطلوب فالوجوب في الصلاة والنهي عن الغصب كل واحد لحال ولم ينحدر الوجوب ولا النهي إلى الفرد بعد هذا الوجوب هنا الوجوب له مكان والنهي له مكان آخر فلم يجتمعا في واحد الحقيقة رح كرر الكلام وقد رح ينفعنا إن شاء الله بالاجتماع الأمر والنهي بريحنا يقول هكذا إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بالطبائع بالحقائق بالكلية يعني أن الفرد أن الطبيعة الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه خلصت أما الفرد فليس لا مأمور به فليس هو لا مأمور به ولا منهي عنه ولذلك لا يجتمع الأمر والنهي في واحد طالما إذا لم يجتمعا فإذا وين صارت المشكلة ما في مشكلة المشكلة هي أن نخرج اجتماع الأمر والنهي بعنوانين في معنون واحد يعني اجتماع الأمر والنهي المتعلقين بعنوانين في معنون واحد هذه المشكلة هل يا ترى هي من مصادق اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقة أو لا هي المشكلة فإذن إذا كانوا متعلقين بالطبائع الفرد غير مأمور به أصلا فلا يجتمعان في واحد أما إذا كانا متعلقين بالفرد يعني هذا الفرد أصبح مأمورا به لأنه صلاة صح بس هذا الفرد هو متعلق الأمر وهذا الفرد أيضا متعلق النهي كلاهما اجتمعا في هذا الفرد نائين رحمه الله قال هذه ثمرة بلا شك هي ثمرة مهمة بلا شك وثمرة ونعمة الثمرة لو تمت
لو قلنا متعلق بالأسرة بس عندما نقول أنها متعلقة بالطبائع مع
الثمرة مبنائية مبنائية
القول بأن الثمرة متعلقة بالطبائع ما عاد ثمر لأنه غير متحقق
أحسنت لا إذا بالذات جبون هذه المسألة صارت مبنائية يعني إذا قلنا بأنها متعلقة بالطبائع فلا بد من الذهاب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي وإذا قلنا بأنها متعلقة بالأفراد لا بد من الذهاب إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي وطبعا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي حينئذ الحل يختلف عن الامتناع ليش؟ لأن إذا قلنا بالجواز حل المسألة يكون بالأقوى ملاكا
تزاحم
فالأقوى ملاكا هو المقدم أما إذا قلنا بالامتناع فتنقلب إلى باب التعارض كما ذكروا أو أكثر ذكروا ذلك وحينئذ نحكم مرجعات باب التعارض يعني خذ بأقوى بأوثقهما بأقوى يعني أقوى الأدلة صار يعني صار تعارض الأدلة بطل تزاحم الملاكات والمصالح سأكرر الكلام إذا قلنا بالجواز يعني جواز اجتماع الأمر والنهي المحكم والحال صار يعني كيف نحل الموضوع صار من باب التزاحم واجتماع الأضداد فنحكم فنذهب حينئذ إلى باب التزاحم وترجيح الملاكات وإذا قلنا بالامتناع لا حينئذ نذهب إلى باب التعارض والحل في باب التعارض ما بيكون هذه الثمرة ذكرها النائين رحمه الله وبلا شك هي ثمرة مهمة نقول هيك بيان نكرر يعني بيان ملخص كلام نعيني إن الماهية والطبيعة إذا كانت هي متعلقة للطلب يعني طبيعة الصلاة هي المتعلقة للطلب وطبيعة الغصب هي متعلقة للنهي تكون المشخصات خارجة عن متعلق انتبهوا لهذه النقطة مهمة تكون المشخصات خارجة عن متعلق الطلب ليش؟ عندما نقول صلي فنفس الصلاة هي المطلوبة الفرد فيه صلاة زائد مشخصات فالمشخصات خارجة أصلا الآمر لا يظهر على المشخصات أصلا أنا عندما أقول لك أوجد إنسانا مثلا بدي إنسان كلي هلا أبيض أحمر طويل عريض ذكر مش عارف شو ما أنا مشكلة أنا ما بتعني لي شيء لكن هذه المشخصات لا بد منها. نقطة جدا مهمة جدا مهمة، وهي أن المشخصات حينئذ خارج عن متعلق الطلب، لأن الذي يؤدي الآثار هو نفس الكلي، المشخصات خارجة عن متعلق الطلب. طيب، فالمشخصات خارجة عن متعلق، يعني الفرد هو عبارة عن الكلي زاد المشخصات، فالمطلوب هو الكلي، أما المشخصات فخارجة عن متعلق الطلب، وإن كان لابد من وجودها باعتبار ملازم، لابد منها، لابد من وجودها. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. أما إذا كان الفرد متعلقا للطلب، يعني هذه الحركات، هذا الركوع، هذا السجود، إذا كان الفرد متعلق، هو متعلق الطلب، هو متعلق الطلب، دخلت المشخصات في متعلق الطلب، صار شو المطلوب؟ إذا كان الفرد الماهية زاد المشخصات. فإذا كلام بالمشخصات، ركزوا على المسألة، هل المشخصات متعلقة للطلب، متعلقة للمأمور به، جزء من المأمور به أو جزء من المنهي عنه أو لا؟ صار في المسألة بالمشخصات الكلية خلص منه. انطلاقا من المسألة هاي السيد أخوي رحمه الله سنة ظهره وده وفات بالنعيني بالعرض وعليه. فإذا كلام بالمشخصات البياض والطول والعرض والحيز والإضافة والإنفعال والإنفعال، العوارض التسعة التي ذكرناها، فالكلام وعليه على القول بتعلق الطلب بالماهية لا يسري إلى الفرد لعدم كون المشخصات داخلة في المطلوب. إذا قلنا بالماهية، فالمشخصات بياض وغير بياض ما لنا علاقة، فلا مانع حينئذ من اجتماع الأمر والنهي، بل وكل حكمين. هل يا ترى يجوز اجتماع الوجوبين أيضا؟ مش بس اجتماع الأمر والنهي، الوجوبان مثلان، فقد يقال لا يجوز اجتماع المثلين أيضا. إن شاء الله تجينا باجتماع الأمر والنهي. أما على القول بتعلق الطلب بالفرد، فإن المشخصات داخلة في المأمور به، البياض، يعني بدي فرد، الفرد عبارة عن كلي زاد مشخصات، فالمشخصات أيضا صارت مطلوبة، يعني بدي البياض أريد الطول والبياض والكم والكيف والإضافة والإنفعل والإنفعال والوضع وغير ذلك من العوارض التسعة التي ذكروها. ويكون الطلب حينئذ متعلق أيضا بالمشخصات، وبهذا يجتمع الأمر والنهي في واحد حقيقة، وهذا محال، فلا بد من الذهاب حينئذ إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد. هذا كلام النائني رحمه الله، رح نقف عنده اليوم نستوعبه جيدا، وهذا الكلام أيضا تبناه الكثيرون من المتأخرين، لكن نذكر تعليقة للسيد الخوي رحمه الله، تعليقة جميلة جدا مهمة جدا، وان كانت توسعة شوي، انا ضد التفريعات، لكن فيها ثمرة كبيرة، فيها ثمرة كبيرة ستنفعنا لاحقا، بتريحنا بعدين ان شاء الله. غدا ان شاء الله بنشوف تعليق السيد الخوي رحمه الله، لا يرتضي هالكلام، وهالكلام مش تام مش سليم. ان شاء الله بكرة غدا نرى لماذا، والحمد لله رب العالمين.